بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصحاب نافع قسمه ابن المديني 9 طبقات. الطبقة الأولى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك وعمر بن نافع، أن عمر لا يساوي 3 المذكورين. قال: فهؤلاء أثبتوا أصحابه، وأثبتهم عندي أيوب. القائل أثبتهم عند أيوب من؟ ابن المديني. قال: وسمعت يحيى يقول: ليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع. لماذا قال فيما سمع من نافع؟ يعني إخراج ما يتعلق بتدليس. إذا روى بالعنعن. الطبقة الثانية: عبد الله بن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج. الطبقة الثالثة: أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وسليمان بن موسى وسعد بن إبراهيم. الظاهر أن سليمان بن موسى دون من ذكر. نعم. الطبقة الرابعة: موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وداود بن الحصين. وموسى بن عقبة أرفع من ذكر معه. الطبقة الخامسة: محمد بن عجلان والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد الليثي ومالك بن مغول. وأحسن من ذكره هنا مالك بن مغول، ويليه نعم، والباقون في قد وجدت لهم بعض الأوهام. هذا الآن اختيار ابن المديني فقد يخالف في بعض ما ذكره. من قد أشار إذن ابن رجب عقب ذكر الطبقات قال: وقد خلف في بعض هذا الترتيب. سيأتي محمد بن عجلان قد تكلم في رواية عن نافع بأنه يطلب الرواية عن نافع، فكيف يأخر عليه مالك بن مغول؟ ضحاك بن عثمان وسام بن زيد الليثي لهم تفردات، وكيف يجعل الليث بن سعد بطبقة بعدهم؟ قال: الطبقة السادسة: الليث بن سعد إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. وسليمان بن مساحق وابن غنج المصري. الطبقة السابعة: عبد الرحمن بن السراج وسعيد بن عبد الله بن حرب وسلمة بن علقمة وعلي بن الحكم والوليد بن أبي هشام. الطبقة الثامنة: أبو بكر بن نافع وخليفة بن غلاب ويونس بن يزيد وجويرية بن أسماء عبد العزيز بن أبي رواد ومحمد بن ثابت العبدي وأبو علقمة الفروي وعطاف بن خالد وعبد الله بن عمر وحجاج بن أرطاع وأشعث بن سوار وثور بن يزيد. وطبقة تاسعة: لا يكتب عنهم عبد الله بن نافع. هؤلاء المذكورون متروكون. عبد الله بن نافع وأبو أمية ابن يعلى عثمان البري وعمر بن قيس سندل انتهى. وقد خولف في بعض هذا الترتيب، فمن ذلك تقديم سليمان بن موسى على موسى بن عقبة والليث والضحاك بن عثمان ومالك بن مغول وجويرية ويونس. نعم، جويرية جعله في الثامنة التي هي نظر. وحديث جويرية والليث بن سعد عن نافع مخرج في الصحيحين، وسليمان بن موسى قد تكلم فيه غير واحد ولم يخرج له شيئا. وقد قسم النسائي أصحاب نافع 9 طبقات أيضا، وخالف ابن المديني في بعض ما ذكره ووافقه في بعضه، فوافقه في ذكر الطبقة الأولى وزاد في الطبقة الثانية صالح بن كيسان. طبقة عبد الله بن عون ويحيى سعيد الأنصاري، وزاد في الثالثة موسى بن عقبة التي جعلها ابن مديني بالرابعة. نعم، موسى بن عقبة يصلح أن يكون في الثالث. وكثير بن فرقد، وأسقط منها سعد بن إبراهيم وسليمان بن موسى. وذكر الطبقة الرابعة الليث بن سعد وجويرية بن أسماء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ويونس بن يزيد، لم يذكر غيرهم. وزاد في الخامسة بن أبي ذئب وحنظلة بن أبي سفيان وابن غنج، ما أدري هو بضم الغين أو فتحها، ابن غنج بفتح الغين. قال واسقط ذكر أسامة وابن مغول، وذكر الطبقة السادسة سليمان بن موسى وبرد بن سنان وهشام بن الغاز بن أبي رواد، وزاد في السابعة عبيد الله بن الأخنس، وأسقط منها سعيدا وعلي بن الحكم. وقال الطبقة الثامنة عمر بن محمد بن زيد وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق وصخر بن جويرية وهمام بن يحيى وهشام بن سعد. قال والتاسعة الضعفاء عبد الكريم أبي أمية وليث بن أبي سليم وحجاج بن أرطاه وأشعث بن سوار وعبد الله بن عمر. وذكر طبقة عاشرة وقال هم المتروك حديثهم، إسحاق بن أبي فروة عبد الله بن نافع وعمر بن قيس ونجيح أبو معشر وعثمان البري وأبو أمية بن يعلى ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر وعبد العزيز بن عبيد الله. قال أصحاب الأعمش قال نسائهم 7 طباق، الأولى يحيى القطان والثوري وشعبة. هذه أولى من أثبت من رواه عن الأعمش. أبو معاوية مذكور أيضا فيهم، هنا جعله في الثالثة، يصلح أن يكون في الأولى مع أنه ليس في درجة بالحفظ ولكن بسبب ملازمة الأعمش. الثانية زائدة وابن أبي زائدة وحفص بن غياث. من زائدة ومن ابن أبي زائدة؟ زائدة بن قدامة وابن أبي زائدة. نعم، زكريا بن أبي زائدة. الثالثة أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة. الرابعة قطبة بن عبد العزيز ومفضل بن مهلهل وداود الطعي وفضيل بن عياض بن المبارك. الخامسة بن إدريس وعيسى بن يونس ووكيع وحميد الرواسي وعبد الله بن داود والفضل بن موسى وزهير بن معاوية. السادسة أبو أسامة وابن نمير عبد الواحد بن زياد. السابعة عبيدة بن حميد وعبدة بن سليمان. يعني هذه أمثلة إلى أن أصحاب إلى أن إلى اختلاف الطبقات. تقدم من البخاري ما أخرج إلا للحفاظ والمتقنين، ومن لم يصل إلى درجة الضعف، وأما مسلم فأخرج لمن ضعف في المتابعات، وأما الترمذي وأبو داود فأخرج أيضا لبعض من غلب عليه الخطأ ولم يخرجوا للكذابين والمتهمين. والله مع البيان أخرجوا لمن غلب عليه الخطأ مع البيان، وأما الكذابون فلم يخرجوا لهم. واعتذر ابن رجب عن الترمذي بإخراجه للمصلوب والكلبي. قال أما الحديث وأما ابن ماجه فأخرج حتى للكذابين والمتهمين. قال أما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويرمون الغريب منه في الجملة. ومن قول ابن مبارك العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني المشهور. خرجه البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبده عن ابن وهب عنه، وخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن الحسين قال ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وبإسنادي عن مالك قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر عن نعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. عن أبي يوسف قال من طلب غرائب الحديث كذب. وقال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة سقط حديثه في الغرائب. كذب. وكذب تصبح يعني على اعتبار أنه يقع في الكذب. قال وقال عمرو بن خالد سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. تتبع الغرائب فإذا بها واهية ففسد حديثه. وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل لزمت عمر أمرا، أن أيوب قال لرجل لزمت عمرا قال نعم إنه يجيئنا بأشياء غرائبة. قال يقول له أيوب إنما نفرق من تلك الغرائب. عندكم ذكر من هذا؟ عمرو بن عبيد. نعم غير عندنا في الأسفل. ففقده أيوب فقال إنه قد لازم عمرو بن عبيد. قال حماد سلم على أيوب فذكره. إذن حتى قد أخرجه مسلم. نعم هو إحالة إلى مقدمة مسلم. وقال رجل لخالد بن الحارث أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئا غريبا. فقال لو كان فيه شيء غريب لمحوته. ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال المروذي سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث، يعني مقصود لا شيء يعني شيء مشهور ما أتى بشيء جديد. إذا سمعتم يقولون لا شيء يعني هذا شيء معلوم لم يأتنا بشيء جديد فعلم أنه حديث صحيح. وأما ذاك فهو لماذا غفل عنه عامة المحدثين، وهذا حكم أغلبي. إذا سمعتم يقول لا شيء هذا أمر مشهور لم يأتنا بشيء جديد قد اشتهر هذا الأمر عندهم. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب: أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب، كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف. ماذا يستفيد منه أن ما ذكره الحافظ في النزهة أنه يقابل المنكر بالمعروف؟ هذا من كلام الخطيب البغدادي. وقد وجدنا أيضا في كلام أبي داود عند أي حديث قال قال حديث منكر والمعروف ما رواه فلان وفلان. نعم، في حديث وضع الخاتم إذا دخل الخلاء قابل المنكر بالمعروف. فهؤلاء أئمة، الخطيب أحدهم وأبو داود، ممكن نكتبه في لوحة الكتاب. مقابلة المعروف بالمنكر والمنكر بالمعروف، مقابلة المنكر بالمعروف، كلام الخطيب. وسماع المنكر دون المعروف والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنهم الطرحاء، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين الأعلام من أسلافنا الماضين. وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار، معاجم الطبراني، وأفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير. فائدة عن هذه الكتب أنها فيها غرائب ومناكير، البزار، الطبراني، أفراد الدارقطني. مجمع الغرائب والمناكر. وأيضا ما يحصل من مما ينبه عليه في هذه الأزمنة من الاهتمام بالحواشي الزائدة على الكتب، فيخرج الطالب ولم يفهم الكتاب نفسه، فلا يضاف إلا الشيء المهم لبيان بعض الأشياء. وأما أن يشغل عن الكتاب بتجميع حواشي هذا أمر غير مرغوب فيه. الكتب نفسها قد تدرجت، قد قد ألف أهل العلم مدرجة تدريجا، فلا يستعجل على الطالب لأن يأتيه فوائد الكتاب الواسع في الكتاب الصغير، فيخرج من الكتاب ولم يفهم الأصل لاعتنائه فقط بالحواشي والإضافات. قال: ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد، وسيذكره الترمذي فيما بعد بعض أمثلته، وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها، يعني يكون ظاهره الحسن أو الصحة ولكنه يخالف الأدلة الصحيحة، كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها وأجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها. وهذا كما قال أحمد في حديث أسماء بنت عميس تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك، حيث الإحداد على زوجها. تسلبي ثلاثا أي اتركي الزينة ثلاثا، والمشهور 14 و10. قد تقدم معنا في أوائل الكتاب عند الأحاديث التي ادعي عدم العمل بها. من عنده تعليق عليها؟ عندنا في المجلد الأول، انظروا ماذا ذكرنا عليه. من كان معنا في أوائل الكتاب عند حديث تسلبي ثلاثا؟ محمد بن طلحة بن مصرف. أنكر على طلحة محمد بن طلحة بن مصرف، مع أنه قد يكون حسن الحديث، ولكن أنكروا عليه هذا الحديث لمخالفته للأحاديث الصحيحة. وهذا يدل على أن أهل العلم لا يعني يحكمون بالشذوذ حتى إذا خالف الأحاديث الصحيحة مع اختلاف الأسانيد. قال: مع أنه قد قال به شذوذ من العلماء في أن المتوفى عنها لا إحداد عليها بالكلية كما سبق ذكره في موضعه. وكذلك حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في أنا فلو أمضينا عليهم فانضوا. فقد تقدم في كتاب الطلاق كلام أحمد وغيره من أئمة فيه، وأنه شاذ مطرح، وقد خلفوا في ذلك الإمام مسلم على رأس من خالفه ومعتمده في صحيحه، وكذلك ابن القيم رحمه الله له بحث في زاد المعاد بإثبات الحديث وبيان طرقه والعمل عليه. قال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وقال معاذ بن قرة: إياك والشاذ من العلم. وقال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. قال صالح بن محمد الحافظ: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. وهذا إمام صالح بن محمد، وسوى بين الشاذ والمنكر، فالذي ذكر ابن الصلاح مسبوق بأئمة كما في هذا الموضع، لما سوى ابن الصلاح بين الشاذ والمنكر. والناظر أيضا في استعمالهم يجد هذا، يجد أنهم يحكمون على حديث بالنكارة، مع أن الذي تفرد به ممن يقبل حديثه يقول منكر. فالظاهر أنه صنيع واحد، لكن لا شك أنه إذا كان مع مخالفة أو مع تفرد ضعيف فالنكارة فيه أشد، والله المستعان. وقد تقدم قول ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. يمكن نذكر في لوحات الكتاب كلام صالح بن محمد، إشارة إلى أنه كمثلا في كلام ابن الصلاح، حيث سوى بين الشاذ والمنكر. وقد اعترض على الترمذي رحمه الله بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة، بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا، وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلل، ثم يبين الصحيح في الإسناد. وكان مقصده رحمه الله ذكر العلل ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. اصطلاحات لا بأس. وأما أبو داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض، فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد، وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية. ولهذا قال في رسالته إلى أهل مكة: سألت من أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب، فاعلموا أنه كذلك كله، أي أصح ما عرفه، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك، إلى أن قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح مسندا، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، دل على أن قوله صالح أراد به تفاوته، قد يكون صالح للاعتبار وصالح للحجية، وقد يكون أيضا في رتبة ما أخرجه الشيخين وما هو دونه، فإن من ما سكت عنه ما أخرجه الشيخان، ومنه ما هو إسناده صحيح، ومنه ما يكون إسناده حسن، ومنه ما يكون صالحا للاعتبار، إلى أن قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الأحاديث. معنى أنه تجنب الغرائب، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد، كما تقدم قصده بالغرائب هنا الشاذ والمنكر، قد يأتي الغريب بمعنى الفرد وهذا لا يقصدونه هنا، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة، أي سأل من يعرف هذا الحديث، فإن عرف وإلا فدعه، وذكر بقية الرسالة. ما معنى ذكر بقية الرسالة؟ عندك مصاب؟ إيش هذه الرسالة؟ اسمها؟ رسالة بدر دمك. وخرج البياقي بإسناد عن ابن وهب قال: لولا مالك بن أنس وليث بن سعد لهلكت، كنت أظن أن كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. قال ابن أبي خيثمة: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إني لا أسمع الحديث فآخذ منه ما يؤخذ به وأدع سائره. عندكم عنوان الغريب في الصلاح الترمذي أو ما في؟ قال: ثم لنرجع إلى ما ذكر الترمذي رحمه الله طيب هذا إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.